يدعي فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما. ذاك الذي
رسالة، برنامج دعوي يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة النبوية العطرة لنقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة، برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي، يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 10:05 مساء. فتابعونا.
الطاهر الدميث الذي للحق صار معلما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نستنبط فيها الدروس العطرة من سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه الأخيار رضي الله عنهم أجمعين، لنقتدي فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر ربنا، كما قال جل من قائل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولنتعلم منها سلوك الصحابة رضي الله عنهم، وهم الذين تخرجوا في مدرسة نبوة، وامتدحهم النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهم ودعا المسلمين للاقتداء بهم في قوله عليه الصلاة والسلام: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. وكيف لا يكون كذلك وقد امتدحهم الله في محكم التنزيل، فقال جل من قائل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وصنفنا الله وإياهم إلى مهاجرين وأنصار وتابعين، تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وصنفنا وإياهم إلى مهاجرين صادقين وأنصار كرماء مفلحين وتابعين لهم بإحسان مستغفرين. يقول الله جل من قائل: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأكرمنا الله وإياهم كما وعدنا سبحانه وتعالى بالرضوان، فقال جل من قائل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ولنا أن نسأل أنفسنا عن أحوالنا اليوم باعتبارنا مسلمين تابعين بإحسان لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم جميعا، هل يصدق علينا وصف التابعين بإحسان؟ وهل أحسننا معاملة بعضنا حتى نعد من التابعين لأولئك الأصحاب الأثبات المحسنين؟ ومن المسيء منا؟ أليس من يسيء الظن بالمسلمين إلى درجة التفسيق والتضليل والتكفير والاعتداء بالقتل فضلا عن التجهيد والمخالفة لما عليه المسلمون من الدين والاستقامة والدعوة الصادقة لله تعالى؟ أليس من يفعل ذلك هو المسيء حقا الذي حرم الرشاد والهدى وخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى وخالف ما عليه أصحابه رضي الله عنهم من المحبة والتآخي والتراحم والثبات على الدين وابتغاء فضل الله رب العالمين والدعاء لموتى المسلمين بالمغفرة والرحمة لما كان لهم من الفضل في نقل دعوة الإسلام إلينا ولما كان لهم من بيان أحكام الدين والشرع الشريف للمسلمين خلال القرون المتطاولة، ويبلغ بالمسلمين سوء صنيعهم إلى تفجير دور المسلمين ومساجدهم وأسواقهم وتركهم جثثا هامدة وأجساد أفراد معاقين ومجروحين يعانون، وتمكين أعدائهم من السيطرة عليهم، وهو ما يناقض صريح النصوص القرآنية والنبوية الداعية إلى عصمة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، بل سوء العمل يبلغ بمن يدعون الإسلام ويدعون صيانة هذا الدين وبيضة الإسلام والمسلمين أنهم يخرجون الموت من قبورهم ليتشفوا فيهم وهم إنما صاروا بين يدي الله، حتى لو كانوا مخطئين فينبغي تفويض الأمر فيهم إلى الله سبحانه وتعالى، فقد أفضوا إلى ربهم، وليس ثمة عذاب ولا نكال في الدنيا، إن كانوا مستحقين لعذاب في الآخرة يضاهي عذاب الله سبحانه وتعالى، ولكن ما يصنعه أولئك العابثون بجثث المسلمين مع اعترافهم بطهارتها ونظافتها وسلامتها من الديدان، بل ورائحتها الطيبة، بل وشهادة من يقتل منهم قبل أن يقتل بكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهم يركلونه ويضربونه ويطعنونه يريدون أن يصرفوه عن ذلك إلى الاستعطاف والترجي وطلب الحياة الدنيا، وقلبه متعلق بربه يسهل له بكلمة التوحيد والنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ومع ذلك تجد من يصنع ذلك من المسيئين المخطئين الظالمين يكبر ويهلل وهو يقتل المسلمين بدعوى أنه يفعل ذلك من أجل الله سبحانه وتعالى ونصرة لدينه، وهو إنما يفسد المجتمع الإسلامي ويخرب ما بناه سيد البشرية عليه الصلاة والسلام وما أداه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلينا من الرسالة السمحة وتعاليم هذا الدين، وكيف لا يكونون كذلك أولئك المسيئون وهم الذين تمتلئ جيوبهم بالمخدرات وتنتشر شعورهم فوق رؤوسهم متطايرة إلى كل جهة، وأعينهم تصفح بالشرر وبالجهل وبالطمع. والعياذ بالله، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه الشريف: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فالذين يفعلون بالمسلمين الأفاعيل اليوم ويدعون أنهم يحمون الإسلام، يرمونهم في السجون ويقتلونهم في الميادين ويفجرون بهم المساجد ويخربون دورهم ويقصفونهم بالطائرات، ومن ورائهم دول وحكومات تدعي أنها إسلامية وأنها ترعى هذا الدين، والدين منها براء. والله سبحانه وتعالى ليس بغافل عما يصنعون، ولكنه يمهل ولا يهمل. إنه يملي لهم وأملي لهم، إن كيد متين، كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى. إنه يستدرجهم إلى نقمته وغضبه، حيث يحل بهم عذابه في الدنيا والآخرة، ويكتب للمسلمين الصادقين المدافعين عن هذا الدين الداعين إليه الثابتين على دعوة الله سبحانه وتعالى، يكتب لمن شاء منهم الشهادة في سبيله، تأتيه دون أن يحمل سلاح ودون أن يقاتل، وربما دافع عن نفسه ببعض السلاح الذي بين يديه، ليس طائرات وليس بدبابات وليس بمدافع وصواريخ، إنما هي سلاح الحماية الشخصية يدفع به المسلم عن نفسه، وتقصفه الطائرات فتهدم على رأسه بيته، تهدم البيوت على الكبار والصغار وعلى العلماء والناس أجمعين، تموت أسر بحالها وتباد، ويضحك المجرمون المفسدون بدعوى النصر والتمكين. والله سبحانه وتعالى يملي لهم ليأخذهم أخذ عزيز مقتدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون أخذه قريبا عاجلا يشفي به صدور المؤمنين، ويبلغ بأهل الكذب والبهتان أن يصوروا مكتبات المسلمين هؤلاء المستضعفين في بيوتهم ومساجدهم، ويمسكون بما فيها من الكتب العلمية الشرعية، ويدعون أنها كتب تفجير، وأن أصحابها فلان وفلان من دعاة التفجير والإرهاب، وهي كتب في المواريث الشرعية، في أحكام المواريث، وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يستغفلون بذلك الناس، ولكن الله يفضحهم ويكشف كذبهم وزورهم وبهتانهم، فهم مشتركون فيما يفعلون من هذه الحيل والأباطيل، وما يخدعون بها الناس ليغرروا بهم ويجمعوهم على كلمة السوء لا على كلمة الإيمان والتوحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه الشريفة محذرا من تكفير المسلمين ومن تفسيقهم وتضليلهم، بل ومن عدهم من المنافقين، حتى أن يوصف المسلم بأنه منافق. النبي صلى الله عليه وسلم يمنع أصحابه من أن يفعلوا ذلك، فما بالك بمن يكفر متجاهلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في كتاب الأدب من صحيح الإمام البخاري: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما، هو ليس بكافر ولكنه يكفره عدوانا وظلما، ويكفره ليسيء الناس به الظن وليعتدوا عليه ويقتلوه وينتقموا منه ويهدر دمه، وهو بريء من ذلك، براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام. إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما، إن كان كافرا فذلك حق، وهيهات كيف يكفر من يؤمن بالله ورسوله ويدعو إلى كلمة التوحيد ويدعو إلى إقامة الشرع الشريف وإقامة هذا الدين والأخذ على أيدي الظالمين ورد عدوان المعتدين وحماية الإسلام والمسلمين، يتبع أقوال أهل العلم وأقوال وأحكام الشرع الشريف، يبيت الله ساجدا قائما، يتلو القرآن صباحا مساء، يذكر الله في صلاته وخارج الصلاة، كيف يكون هذا كافرا؟ إنما الكافر الذي يمسك بندقيته وهو مخمور ويضحك ويرقص ويغني ويدفع به إلى ميدان القتال ليقتل ويفجر ويعذب ويظلم وينتهك ويسرق، فلا يدري بذلك ولا يعي من أمره شيئا، تستغيث العجوز والطفل الصغير بين يديه، والضعيف والفار بدينه الهارب من الموت، فلا يزيد ذلك إلا عدوانا وبطشا وقتلا وتقتيلا. يسمع كلمة التوحيد ينطق بها بين يديه فلا يبالي ولا يرتدع ولا يتوقف عن إلقاء السلاح. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما يروي الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الأدب: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. نسأل الله السلامة. هم يكثرون التكفير ويكثرون بهذه العبارات الشنيعة الأعداء كما يدعون للبلوغ في دم الناس وإزهاق أرواحهم لتبقى لهم الساحة فسيحة واسعة خالية يرقصون فيها ويغنون ويخمرون ويضحكون ويسجدون لطاغيتهم، بل لطغاتهم الآمرين لهم من داخل البلاد وخارجها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا كفر الكافرين وعدوان المعتدين، ويحفظ الإسلام والمسلمين من بهتان الكاذبين المفترين. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع أحد الناس ينعت آخر بالنفاق منعه وصرفه عن دعواه وبرأ ساحة المقول فيه القول المنعوت بأنه منافق، يبرر النبي صلى الله عليه وسلم ساحته، كما حدث لحاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه وأرضاه، فإنه حينما طلبه النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر عليه من إرسال كتاب لأهل مكة يخبرهم بنية النبي صلى الله عليه وسلم في فتحها وسؤاله إياه ليسأله عن ساعة سبب صنيعه ذلك. فيقوم عمر رضي الله عنه وأرضاه ويدعوه بالمنافق، ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلي بينه وبين سيفه ليقطع عنقه، ولكن حاطب يبرر عذره، وإنما هو امرؤ ملصق في مكة يخشى على أولاده وأهله الذين تركهم هناك بعد هجرته أن تسفك دماؤهم قريش، وأنه أراد أن يجعل نفسه يدا عندهم فيحترمونهم ولا يؤذونهم، لما علمه من أن أهل الكفر لا يبالون بدماء المستضعفين كما هو مشاهد في حالنا اليوم. يكفر بعضنا المسلمين ويدعي أنه هو الذي يمسك بزمام الإسلام، وهو أبعد ما يكون عنه، ومتى حانت الفرصة لانتقام من المسلمين انتقم وقتل وسرق ونهب، ومع ذلك يدعي أنه مسلم محافظ على هذا الدين وحامل له من الشياطين، وهو رأس من رؤوس الشياطين الماكرين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال قد غفرت لكم. يا له من وسام علقه النبي صلى الله عليه وسلم على صدور البدريين، وفيهم حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه: لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال قد غفرت لكم. وفي حديث جابر رضي الله عنه أن معاذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ أفتان أنت؟ يكررها عليه ثلاثا: أفتان أنت؟ يا معاذ أفتان أنت؟ في قوله لرجل إنه منافق. ولما قال معاذ رضي الله عنه في الرجل إنه منافق؟ لأن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعود إلى قومه فيصلي بهم، وقرأ بهم في ذات ليلة سورة البقرة في الصلاة، فتجوز أحدهم في صلاته ولم يتابعه، فقيل لمعاذ إن فلان تجوز في صلاته، فقال إنه منافق. وغدا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو معاذا إليه ويقول له: إننا نعمل بأيدينا ونسعى بنواضحنا، نكذح ونطلب رزقنا بكدح شديد نمارسه بأيدينا، لا يعصى إلينا هبة وصدقة، ونستعمل ما بين أيدينا من الحيوان لنجلب المياه من الآبار ولنحرث الأرض ولنفعل ونفعل ما نرتزق منه في أرضنا، نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا. وإن معاذا صلى بنا البارحة وقرأ البقرة فتجوزت، فقال إنه منافق. ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم ونادى معاذا: ومن معاذ؟ إنه أحد كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، معاذ بن جبل أفقه الناس وأعلم الناس، الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن معلما وجامعا للزكاة. يقول له: أفتان أنت؟ اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى. يأمره أن يخفف بالمسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الآخر: من أم بالناس فليخفف. فما ينبغي المسلم أن يشتط في عبادته وهو يصلي بالناس ويحملهم ما لا يطيقون، ثم بعد ذلك من يخالفه ولا يقبل صنيعه ويعترض عليه ويحتج يقول بأنه منافق. إن وصف الناس بالنفاق ليس بالأمر الهين، ومن باب أولى أن يكون وصفهم بالكفر ووصفهم بالضلال ووصفهم بالتفسيق. ومن حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك، كما جاء في باب ما ينهى عن السباب واللعن في صحيح الإمام البخاري رحمه رضي الله عنه. وقبله من حديث عبد الله: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم في حق أولئك الأشرار المعاندين الفجار الذين يقوون شوكة الكفار ويجتمعون حول الظالمين ليقووهم ويقتل بهم المسلمين ويخرب بهم مدن الإسلام وقرى المسلمين ويحطم المساجد على رؤوس أصحابها، كما هو مشاهد في بلادنا وفي سوريا وفي اليمن، وكان قبل ذلك في العراق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فيا من ترمون الناس بالكفر، تأملوا هذا الحديث الشريف: قتال المسلم كفر. فمن الظالم الذي لا يحمل إلا ما يدافع به عن نفسه من السلاح والعتاد؟ أم الذي جاءت الدنيا بقضها وقضيضها تدعو إلى تثبيته ومعونته ومساعدته، وفي إمكانه أن يوقف القتال وأن يحكم العقلاء والحكماء وأن يسمع نصيحة العلماء وأهل الإسلام، ولكنه يأبى ذلك، لأنه إن فعل ذلك باء بالخسران وعرف بالضلال والبهتان وأنه معتد آثم ينتهك حرمات المسلمين ويخرب دورهم ومدنهم وقراهم ويقدم إلى المحاكم، المحاكم الوطنية والدولية. ولكننا ما نراه أن أولئك الظالمين المعتدين الذين يستعينون بالدول وبالمجرمين يهربون لهم السلاح ويأتون به من كل حدب وصوب ويستعينون بالطائرات ويقيمون القواعد لأعداء الإسلام في بلادنا وبلاد المسلمين المظلومة، يقيمون القواعد ويسخرون طائرات الأعداء لقتل المسلمين، بل ويحمون القتلة، ومن ظهر عليه العدوان والقتل والاعتداء والظلم وعدم الاعتداد بقضاء ولا عدالة ولا حقوق وتطلبه المحاكم الدولية يهرب ويخفى ويبعد ويدعى أنه يحاسب ويحاكم، وهو تطلق يديه في كل موقعة وفي كل مكان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يا من تناصرون الظالمين وتدعون أنكم تجتثون الكفر والكافرين، إن الذي تقاتلون معه إنما هو رأس من رؤوس الكفر والضلال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديكم للحق، وأن يذكركم بسوء صنيع هؤلاء الظالمين في تشاد وفي عشرات السنين الماضية التي أريقت فيها دماء الليبيين على أيدي هؤلاء المجرمين، وكانوا عونا لطغية آثم يعيش في الأرض فسادا ويمتلك الدور والعقارات والأنفس والبنين والبنات والرجال والنساء، لا حرمة لأحد عنده ولا يعترف بعرض ولا دين، يخالف رب العالمين ويدعي أنه جاء حلا، جاء بحل البشرية، وهو أظلم الظالمين للبشرية والإنسانية والناس أجمعين. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يا من تقاتلون بالطائرات والدبابات والمدافع والأسلحة الفتاكة الضعفاء الذين لا يملكون إلا ألسنتهم يجادلون بها ويدافعون عن الدين وعن الإسلام والمسلمين وينطقون بكلمة الحق ويدعون إلى الرجوع إلى الله، يا من تفعلون ذلك بهؤلاء الضعاف، إنكم اصطففتم ولتكونوا على دراية بذلك، اصطففتم مع أهل الكفر الذين يبرأ منهم نبينا صلى الله عليه وسلم، ونعتكم لهؤلاء المستضعفين بالكفر لا يغنى عنكم من الله شيئا، فكلمة الكفر ترتد عليكم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، والمحطات الفضائية التي لا تنام ولا تتوقف عن الافتراء والكذب تسب المسلمين وتنعتهم الفجور والكفر والإجرام وتزيف الحق وتدعو إلى الباطل ويفضح أمرها فلا ترتدع ولا تعتذر، فتلك المحطات التي يكشف أمر مراسليها بأنهم يزيفون الحقوق ويقدمون الأباطيل، حينما يفضح أمرهم جدير بهم أن يوقف أولئك المراسلين عن أعمالهم ويبعدوهم عن ساحة المراسلة، ولكنهم يرقونهم ويزيدون في مرتباتهم، وهذا أمر مشاهد في بلادنا منذ سنين وسنين، حيث كان السارق والكاذب الفاجر والمفتري الظالم في أي مصلحة ومؤسسة إذا كثر ضلاله وبهتانه وفجوره وعصيانه وكفره وسرقته ونهبه ربما نقل من مكانه ليرفع إلى وظيفة أعلى في مكان آخر. فهل هذه أخلاقكم هي أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل أفعالكم وما تروجون له من الأكاذيب والضلاليل والأضاليل والسب والشتم حتى لمن يجلس لتعليمكم أحكام دينكم، فلو كان مخطئا لجادلتموه بالحق وبينتم أدلتكم، ولكنكم لا تفتؤون، تسبون وتشتمون، يبدأ الواحد منهم سؤاله بالشكر والرغبة في الفهم ثم بعد ذلك يلفظ بكلمة السب والشتم وهو يتناسى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الجامع الصحيح الذي يرويه الإمام البخاري ورقمه 6,046 من حديث أنس رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا، وكان يقول عند المعتبة ماله تريب جبينه. إذا أراد أن يعاتب أحدا قال له أو قال عنه ما له تريب جبينه، ما باله يقول كيت وكيت أو يفعل كيت وكيت أو يتصرف على هذا النحو، تريب جبينه. وأقصى ما يمكن أن يحمل عليه تريب جبينه أنه مرغ في التراب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للغاضب الذي كان يسب أحد الناس وقد احمرت عيناه واشتد غضبه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه، إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه، يعني ذهب عنه غضبه، لذهب عنه الذي يجد، إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. وأكد كلامه النبي صلى الله عليه وسلم بإن وبلام التوكيد لأعلم، إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الكلمة فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كلمة التعوذ من الشيطان، لأنه هو الذي يغري الإنسان بالغضب ويغريه بالسب واللعن والقتل والكفر، فهذا العدو اللعين ينبغي الإنسان أن يحتاط له وألا يسمع قوله، فيدعو الله أن يحصنه منه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسمعها أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إلى الرجل يخبره بأن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يهدأ وحتى يذهب غضبه، ولكن الرجل يزيد في غضبه ويلعب به الشيطان فيجيب بقوله أمجنون أنا؟ فهو يرى أن غضبه هذا لا يتخلى عنه وأنه لن يتعوذ من الشيطان الرجيم، لأن التعوذ كما يظن إنما هو من الجنون والعياذ بالله. أمجنون أنا؟ منكرا على من قال له تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذي قال له قل هذا إنما هو من باب الأمر بالمعروف. لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا أن يذهب إليه ويقول له قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه إن استنكف عن ذلك ربما خرج من الملة والعياذ بالله، ولكنه ذهب إليه من ذهب يخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بأنه لو قال كلمة لذهب عنه ما يجد، وهي التعوذ من الشيطان الرجيم، ولكن الرجل لم يفعل. وهذا مشاهد في حالنا اليوم، هذه الفضائيات التي لا تفتأ تلعن وتسب وتشتم وتكذب وتدعي وتفتري وتقول ما لا يقبله عاقل وما لا يصدقه إنسان، تفتري صباح مساء وتتكلم في أهل العلم والدين وتنعتهم بالكفر والعدوان وهم لا يحملون سلاحا، إنما يحملون في صدورهم القرآن وعلى ألسنتهم الحجة والأدلة والبراهين، يبين بها أحكام ربهم يبين بها أحكام ديننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ما أيسر ما ينعتون بما لا يصح أن نعت به. وقارن بين فضائية من هذه الفضائيات الآثمة وفضائية عربية تبت من دولة أجنبية، فإنك إن فعلت ذلك لوجدت الفضائية التي تبت من دولة أجنبية لا تفعل مثل صنيع تلك الفضائيات التي يستعملها الظالمون، ويعلم من فيها أنهم إن لم يقولوا ما يقولونه ويدعون ما يدعونه سوف يتهمون بالقصور، وأنهم لا يقدرون على مواجهة الحق فيحرمونهم ما يغدقونه عليهم من الأموال، بل هذه الأموال التي تغدق عليهم من خارج البلاد من دول منح الله الثراء والمال والذهب فيتنفقه في غير سبيل الله سبحانه وتعالى، تنفقه في مصارف الربا، تنفقه في الشركات الآثمة وعلى الجواسيس والمجرمين وعلى كراسي الظالمين الذين تثبتهم في بلاد المسلمين. إن الفضائيات التي تبت من بلاد أجنبية ربما كانت أهون وكانت أكثر دهاء، فلا يصدر عنها صريح الادعاءات والدعاوى الزائفة، وقد يصدر ذلك من طرف خفي، ولكن هذه الفضائيات الآثمة التي تنطق بلسان العرب وتبت من بلاد العرب والمسلمين تدعي وتكذب وتزور، حتى إنك لتسمع أباطيل يستحي منها الشيطان ولا يصدقها عاقل، ولكنهم يتصورون أن الناس يستريحون لمثل سماع تلك الأكاذيب ويجدون حجة يستدلون بها على تكفير المسلمين الصادقين الداعين إلى إقامة الحق والدين وإعلاء كلمة رب العالمين والاقتداء بسنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يردنا إلى الجادة وأن يلهمنا الرشد والرشاد والاقتداء بسيد العباد عليه الصلاة والسلام فيما كان له من المواقف في سيرته العطرة، ولنتأمل جانبا من جوانب هذه السيرة إسلام هبار بن الأسود. وهبار بن الأسود هذا كما حدث بإسلامه جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفه من الجعرانة، وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة كان بعد فتح مكة، وكان هبار من رؤوس المشركين في مكة، كان يعادي النبي صلى الله عليه وسلم ويفتري عليه ويفتري على أصحابه والمسلمات، بل بلغ به العدوان أنه سمع بسيدة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة إلى المدينة فتتبعها ونخس بعيرها فسقطت وأسقطت حملها، بلغ به العدوان إلى هذا الحد، يعتدي على بعير امرأة مهاجرة ضعيفة، ولكن المجرمين ليست لديهم حرمة لشيخ عجوز ولا لطفل صغير ولا لعالم عاكف على كتب العلم والقرآن ومدارسة سيرة سيد الناس أجمعين. وهذا أمر مشاهد حتى في الأرض المباركة فلسطين، فأولئك الظالمون الذين يفعلون بالعرب في بلدانهم الأفاعيل في ليبيا وفي الشام وفي اليمن، هؤلاء المجرمون يقتدون برؤوس الصهيونية وأعداء البشرية فيما يفعلونه بالمسلمين والمسلمات والأطفال والعجائز في الأرض المباركة في فلسطين، لأنهم يتشبثون بدونهم ودولتهم ومسجدنا الأقصى المبارك، يدافعون فيه ويحرسونه ويحمونه، فأولئك اليهود الغاصبون يفعلون ما فعله حبار بن الأسود وما يفعله الطاغية في بلادنا وفي مصر وفي اليمن وفي السودان، كلهم طغاة يصدرون من مشكاة واحدة. يقول جبير بن مطعم رضي الله عنه في حديث إسلام حبار بن الأسود: كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفا من الجعرانة حيث النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وقاتل هوازن وانتصر عليهم وأسلم ما حول مكة واعتمر وأراد العودة، فكان في خيمته صلى الله عليه وسلم، فاطلع حبار بن الأسود من باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، حبار بن الأسود. قال: قد رأيته. فأراد رجل من القوم أن يقوم إليه، وإنما يريد أن يقوم إليه إما ليمنعه من اعتداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقوم إليه ليضرب عنقه، يباد إليه بطعنة النجلاء فهو جدير بها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى الصحابي أن يجلس، فأراد رجل من القوم أن يقوم إليه، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن يجلس، فوقف حبار فقال: السلام عليك يا نبي الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وقد هربت منك في البلاد وأردت اللحاق بالأعاجم، ثم ذكرت عائدتك وصلتك وصفحك عمن جهل عليك، وكنا يا نبي الله أهل شرك فهدانا الله بك وأنقذنا من الهلكة، فاصفح عن جهلي وعما كان يبلغك عني، فإني مقر بسوء فعلي معترف بذنبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد عفوت عنك، وقد أحسن الله إليك أن هداك إلى الإسلام، والإسلام يجب ما قبله. يا لله، ما أعظمه من موقف، يعترف فيه حبار بن الأسود بجرمه وسوء صنيعه، ويقدم بين يديه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والنطق بالشهادتين وأنه مسلم حقا وصدقا، وأنه بلغ بسوء صنيعه أن سولت له نفسه أن يلحق بالكافرين يعينوه على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يلقى حتفه وهلاكه على الكفر والعياذ بالله. ولكنه ذكر صلة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وصفحه عن الجاهلين ورجوعه عما كان يتوعدهم به من النكال، وأنهم وإن كانوا أهل شرك فإن الله يهديهم وهداهم به وانقذهم من الهلاك، ويطلبون الصفحة عما بدر منهم وعما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم من كفرهم، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم في الحال غير متأخر ولا متباطي: قد عفوت عنك، وقد أحسن الله إليك أن هداك إلى الإسلام، والإسلام يجب ما قبله. هذه قواعد ثابتة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما قبله. من دخل الإسلام بعد كفره عفى الله عنه عما سلف. وأن من جاء إلى الإسلام واهتدى إلى الله سبحانه وتعالى فهو سلك الطريق الصحيح، ما ينبغي أن يعاذى ولا يؤذى. ولكننا نجد المجرمين الظالمين ينعتون أهل الإسلام والقرآن والدين بأنهم كافرون وفاسقون وضالون ومضلون، ويحرقون كتبهم ويمزقونها ويجهلون الناس وينعتونهم بالأكاذيب، وهم أجهل الناس وأقلهم معرفة وعلما ودراية بهذا الدين وأحكام رب العالمين، ولكنهم يتسلطون على الناس بأموال الظالمين التي يغرون بها أتباعهم وأصحابهم، فيسخرون من دين الله سبحانه وتعالى مجسدا في سلوك المسلمين الصادقين، ويدعون أنهم هم أهل الدين والحق، يخالفون في كل حكم ويبطلون كل ما شرعه الله وما سار عليه الأئمة الهداة في طريق دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى مئات السنين. اللهم ردنا إلى الجادة، واكفنا شر الظالمين، وباعد بينهم وبيننا، واصرف سوءهم عنا وعن الإسلام والمسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسعى فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما، ذاك الذي
رسالة. برنامج دعوي يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة النبوية العطرة، لنقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة. برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة. يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي. يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 10:05 مساء. فتابعونا.